وأخيرا أتلوا هذه الآية الكريمة وتأملوها: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بعد أن ماتوا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس مع الأسف لا يشكرون. وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله، أي من أجل أن يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد معه سواه، ومن أجل أيضا رفع الظلم على المظلومين. إذا أمة ظلمت واعتدت على المسلمين عليها فأراد الظلم بقتالها وهو في سبيل الله، لأن المظلومين أولياء الله من المؤمنين المتقين. فكيف يسكت المؤمنون ويرضوا بالعدو الكافر أن يضطهدهم أو يعذبهم، أو الظالمون أنفسهم ما نرضى بظلمهم بل نرفعه. واستدعى الله المؤمنين إلى البذل والعطاء إلى الإنفاق لأجل إعداد العدة وتشييع السرايا لتقاتل في سبيل الله، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله ما هو في حاجة إلى أموالنا، ولكن هذه الأموال من أجل إعلاء كلمة الله ورفع الظلم على المظلومين. المؤمنون يبذلون أموالهم وينفقونها، وقد يخرج أحدهم من ماله كاملا ولا حرج، وقد يخرج من نصف ماله لأن الله يعوضه ويضاعف له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. معاشر الدارسين والطالبين والطالبات، عندنا مراجعة لما سبق أن درسناه. المعتدات كم واحدة؟ وجدناها أربعة، تركنا الباب واحدة فإذا هن أربعة. أولا معتدة تحيض، كم عدتها؟ ثلاثة قروء، سواء قلنا بالأطهاء أو بالحيض، الكل خير، إلا أن الاعتداء بالأطهاء أخف على المعتدة، زمنها أقل حتى تستريح وتتزوج. لكن الاعتداد بالحيض في صالح الزوج أيضا، تبقى المدة أمامه طويلة علّه يراجع، ففي ذلك فائدة لهذا ولهذا. ولهذا لا فرق بين من يقول بالأطهار أو بالحيض، هذه واحدة. الثانية التي لا تحيض لكبار أو صغار، إما عجوز فوق الخمسين ما تحيض، أو صغيرة بين 9 و10 سنوات ما تحيض، تعتد كيف؟ 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر، 90 يوم انتهت هي حرة تزوج بمن شاءت إذا ما راجعها زوجها. العدة الثالثة المتوفى عنها زوجها كم تعتد؟ 4 أشهر و10 أيام، بعدها لها أن تلبس الحرير وتكتحل وتتعرض للخطبة والزواج، لكن 4 أشهر و10 أيام ملازمة لبيتها لا تخرج منها إلا من ضرورة قصوى. إذن هذا درسنا بالأمس. ماذا نصنع بقول الله تعالى: واللائي نعم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، متاع إلى الحول. هذه الآية من أهل العلم من قال بنسخها وأن منسوخة بآية سبقت، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وآثرنا القول بعدم النسخ، وقد رغب فيه كثير من الصحابة والتابعين والأئمة. ما هو سبعة أربعة أشهر عشر ليالي هذه واجبة. يستحب لأهل الميت أن يبقوا هذه المؤمنة التي مات زوجها في معهم تأكل وتشرب حتى تكمل السنة. عرفتم؟ أربع أشهر عشر ليالي واجبة ودلاء تأكل وتشرب وتبيت، ولا يحل للورثة أن يخرجوها، حرام عليهم، ولا يحل لها أن تخرج. إذا أرادوا أن يحسنوا ويعملوا بهذه الوصية الإحسانية متاعا إلى الحول تزيد سبع أشهر وعشرين يوما وهي باقية في بيت زوجها الذي توفي، إذا انتهت السنة تخرج حيث شاءت، وإن أرادت أن تخرج بعد الأربع عشر وعشر ليالي لها ذلك. لكن إن قالت أنا ألفت هذا المنزل وهؤلاء أبنائي أو إخواني نبقى معكم حتى يفرج الله، أعطوها كملوا لها السنة، وتبقى الآية ليس بمنسوخة بل محكمة. هذه عدة المتوفى عنها زوجها تبقى في بيتها أربعة أشهر وعشر ليالي، لا تخطب ولا تكتحل ولا تعرض للزواج أبدا، وإن فعلت فهي آثمة وفاسقة يجب أن تتوب، لأن الله قال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح لك فيما فعلن في أنفسهن، لا من التعرض للزواج ولا حتى التزوج، لكن تبقى مدة إكمال السنة من باب الإحسان. ما رغبت أن تخرج من هذا البيت، قالت أبقى معكم حتى تكتمل السنة وبعد ذلك يفرج الله عني. من الإحسان أن نبقيها تأكل مع الأسرة وتشرب وتنام حتى تكمل السنة، هذا إحسان، وإلا إساءة. إحسان أمر الله به ووصى به وصية متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم ما دامت كملت أربع عشر عشر أيام لها أن تخرج شأنها، لكن قالت أنا تركوني أبقى معكم حتى أكتب سنة ويفرج الله عني. أليس من الإحسان والرحمة والمودة أن تبقى هذه؟ والآية إذن محكمة وليس بمنسوخة. بقيت العدة الرابعة يسمونها أو المعتدة الرابعة بالمرتابة من الغيب، هذه ليست كبيرة السن، بنت خمسين وستين، وما هي بصغيرة وتحيض، ولكن مع الأسف ما حاضت. قال أهل العلم تتربص وتنتظر تسعة أشهر، فإن كان هناك حمل بها ونعمت، لأن عدم حيض سببه الحمل. ما حاضت في الشهر الأول، في الشهر الثاني، في الثالث، في الرابع، لعله حمل، لا، تسع أشهر ما حملت لا حيض ولا حمل. إذن لما تستوفي تسعة أشهر مدة الحمل تعتد بثلاثة أشهر فتكمل سنة وبعد ذلك تتزوج إن شاء الله. دي المرتابة الشاكة، هل هي يعني قطع حيضها لكبر أو لأي شيء، أو لعلها حبلى في بطنها جنين ماكث، ما تحيض مع الجنين أبدا، وقد يتأخر الجنين سنتين يستقر ما ينمو يبقى في الرحم. إذن قالت الفقهاء رحمة الله عليهم هذه هي المرتابة الشاكة، عدتها سنة، تسعة أشهر مقابل عسى أن تكون حاملا في بطنها جنين، بعد تسعة أشهر ما في حمل، إذن بسم الله تأخذ في عدة تعتد بثلاث أشهر كالآية من الحيض. فأصبح إذن المعتدات كم واحدة؟ أربع معتدات. ندخل في تفصيلات درسناها. المطلقة إذا طلقت قبل المسيس، قبل أن يمسها زوجها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا تزوج رجل المرأة وطلق قبل الدخول عليها فما الحكم؟ تعتد كم؟ لا عدة عليها. هل لها من صداق؟ ما لها صداق لأنه ما سمى لها شيئا. إذا ماذا تعطى؟ تعطى المتعة. يمتعها الزوج الذي طلقها بحسب حاله فقرا وغنى، إعسارا ويسارا. ثاني معتد مطلقة إذا طلق قبل أن يمسها وقد سمى لها مهرا فلها نصف المهر، إلا أن تتنازع عن كله أو يتنازع هو عن كله. وقد ذكرنا اللطيف أمس إذا كانت هي التي طالبت بالطلاق فمن الخير هي أن تقول تنازلنا عنه، ما دمت أنا نجوت بنفسي فمن الخير أن تكون هي التي تعقل. وإذا كان الزوج هو الذي أراد طلاقه وما رغب وأخزاها وأذل بين النساء فمن الخير أن يترك المهر كله لها. أما الآية فالله يقول إلا أن تعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. ففتح الله علينا وقلنا متى يعفو الرجل؟ إذا كان هو الذي راغب في طلاقها. أليس تشعر بمهانة ولا لا؟ يعقد عليها قبل أن يدخل بها طلاقها، فمن الخير أن يتنازل عن المهر، هذا النص يتركه له. وإذا كرهته ما أراد أن تتزوج وهو يكرب لهذا ويحزن وإلا لا، فمن الخير أن تتنازل هي عن أمره. ثالثا بنى بها ودخل عليها وطلقها، انتبهتم؟ فهذه ماذا نقول في المهر؟ إن سمى لها مهرا فمهر كاملا، وإن لم يسم لها مهر فلها مهر مثيلاتها، الشريفات الوضيعات الغنيات الفقيرات بحسبها. هذه تزوجها وما سمى لها مهر لا مليون ولا ألف، ثم طلقها بعد الدخول بها والبناء أو حتى الولادة، فما الحكم؟ تعطى مهر مثيلاتها. القاضي ينظر إلى هذه الأسرة هل هي أسرة فقيرة أو غنية شريفة أو وضيعة، فيعطيها مهر مثيلاتها من جنسها. هذه الرابعة. هل عرفنا هذه؟ هذه خلاصة هذه الآيات وهذا فقهها. والله تعالى أسأل أن يحفظنا وإياكم وأن يرعانا وإياكم ما حيينا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق الثالث ليلة الرابع من شهر رجب عام 15400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إننا على عادتنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب الله عز وجل وها نحن مع هاتين الآيتين المباركتين وإليكم تلاوتهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله عليم حكيم والله واسع عليم أعيد إلى أذهان المستمعين من المؤمنين والمستمعات من المؤمنات إلى ما جاء في الآيات الثلاث في قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. عرفنا زادنا الله معرفة أن هذه الآيات نزلت في بداية الجهاد الإسلامي، في سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة، وهي قطعا مدنية. والجهاد يتطلب المال والنفس، وإذا لم يكن مال ولا رجال كيف يكون الجهاد؟ والنفس قد يعتريها الخور والخوف والضعف وتعجز عن القتال، والجهاد قتال. والأمة مقبلة على قتال الأبيض والأصفر قطعا، وهذا الذي تم. إذن فقال الله تعالى لرسوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا فمات ثم أحياهم. لما خرجوا من ديارهم؟ لأن الوباء الطاعون عافانا الله وإياكم المسلمين، خرجوا هاربين من الموت، يظنون أنهم إذا خرجوا من مدينتهم نجوا من الموت. ولا أشك أن هذا مسبوق بطلب رفضوه، وإن لم يذكر فلعل أحد أنبيائهم طلب منهم أمرا فرفضوا، فأصابهم الله تعالى بهذا المرض، لأن الرسول قال رجس أصيب به طائفا من بني إسرائيل، هذا هو مرض الوباء. فلما جبنوا ابتلاهم الله بهذا الوباء ففروا هاربين منه يظنون أنهم ينجون، ما إن خرجوا حتى قال الله لهم موتوا بكلمة التكوين فماتوا وأنبياءهم يشاهدون. ثم قال لهم أحيوا فحيوا عن آخرهم، هل نفعكم الفرار من الموت؟ ما نفع. هل امتناعكم عن طاعة الرسول والجهاد كان له عاقبة حميدة؟ كانت من أسوأ العواقب. إذن هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا حدث في بني إسرائيل وقصه الله للعبرة. ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا كذا وكذا؟ ليفهم هذا المؤمنون وليعرفوا مركزهم وموقفهم. إذ قال إذ قالوا نعم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس يشكرون، وتجلى فضل الله عز وجل في خلقه لهم وفي إنجائهم وإحيائهم بعد موتهم، أليس هذا أعظم فضل؟ ماتوا فأحياهم عن آخرهم، لو شاء لتركهم إلى الأبد. إن الله لذو فضل على الناس أبيضهم وأصفرهم، إذ ما منا إلا وهو يتقلب في نعم الله. من استطاع منا أن يوجي لنفسه عينا أو أذنا أو شفة من الشفتين أو لسان ينطق به أو ماذا هوى يتنفسه فضلا عن الطعام والشراب؟ فضل الله علينا عظيم، والمفروض أننا لا نفتأ، نحمد الله عز وجل. وذكرتكم وما انتفعتم ولا انتفعنا لأن قلوبنا مصابة بالغفلة، قلت منذ فترة تغدينا مع رجل مؤمن في مدينة بريدة من ساعة ما وضع الطعام، والرجل الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغ الأكلة من طعامه، ولا يقول قائل هذا تنطع أو هذا ابتداع والرسول ما فعل هذا، هذا كلام لاغي. نحن مأمورون بذكر الله وشكره. لقد كان صلى الله عليه وسلم يعلن أنه يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم 100 مرة. والشاهد عندنا لو ننظر في صدق إلى ما نحن فيه من نعم ما وسعنا أن نسكت أبدا إلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ماذا أراد الله بقوله ولكن إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون؟ أليس الدعوة إلى الذكر والشكر؟ وقال حينئذ بعد هذه التوجيهات وقاتلوا في سبيل الله بنو إسرائيل لا المسلمون، إذ نزلت آيات لهدايتهم وتربيتهم. وقاتلوا في سبيل الله أيها المؤمنون، وعرفنا القتال في سبيل الله هو من أجل أن يعبد الله تعالى في الأرض وحده، يعبد بما شرع من عبادات من أجل أن ينتقل أهل الأرض إلى السماوات، لأن أهل الأرض إذا لم يعبدوا الله تعالى بما شرع لهم ينزلون إلى الدركات السفلى ويخلدون في العذاب الأبدي في الطبقات السفلى من الكون. فإذا هم عبدوا الله تعالى عبادة شرعية حقيقية زكت أنفسهم وطابت أرواحهم، وحينئذ يرفعهم الله إليه إلى الملكوت الأعلى. هذا سر العبادة مع ما تفيضه على العابدين من مودة وإخاء وطهر وصفاء وعدل ورحمة، وتنتهي مظاهر الخبث والظلم والشر والفساد تنمحي ولا يبقى لها أثر. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أيها المؤمنون أن الله سميع عليم. إذ هذه الآيات الأولى في الجهاد لا تسأل عن الطابور الخامس وعن الإعلام في المدينة، اليهود يقولون كذا والمشركون يقولون كذا، هذا جاء لإيقاع الفتنة بينكم، هذا كذا يريدكم كذا، فهددهم اسمعوا إن الله سميع لأقوالكم الهابطة، أقوال السوء، عليم بما تكنون ومن مكر برسولنا وكيد لعبادنا المؤمنين. هذه توثقهم بالأرض ما دام تعالى سميعا لأقوالهم عليما بأعمالهم سوف ينزل بهم القمر أو يكشف الستار عنهم ويفضحهم، لأن الآيات في بداية المعركة بعد معركة بدر مباشرة. ثم حثهم حظهم هيجهم الإنفاق في سبيل الله بما يقاتل رسول الله ما يملك دينار ولا درهم. إذا قال المهاجرون هيا يا طريقون أين طعامكم وشرابكم وسلاحكم؟ فلهذا قال لهم تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الدينار ب700 دينار بل ب1000؟ وبالفعل أخرجوا أموالهم وأنفقوها في سبيل الله. وكم وكم من مؤمن يأتي ويقول يا رسول الله أجاهد معك، يقول لا أستطيع حملك، لا أجد ما أحملكم عليه، فيرجعون وهم يبكون الدماء والدموع من الحزن، ما استطاعوا أن يمشوا. إذن من ذا الذي هذا الاستفهام للتهييج والإثارة يقرض الله قرضا حسنا والمال ماله وهبه لنا وقال اقرضوني أضاعف لكم القرض، وإلا المال والله ماله، ومن رحمته وإحسانه أنه يعطينا ويستقرض منا. وممكن الناس الآن يفعلون هذا، يعطي لأخيه مال ويحتاج إليه يقول أقرضني، لكن ما بالمضاعفة ولا بزيادة نصف هلالة، لكن الله عز وجل واسع الفضل عظيم. الدينار ب700 وب1000. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مع أن أنفسهم وأموالهم منه وله، وهبهم واشترى منهم لغناه ولفقرهم، كما هو واقع الناس، بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهد من الله لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هل عرف المسلمون هذه الآية؟ ما سمعوا بها، لأن هذه الصورة ما تقع على الموت أبدا، ما هي مثل ياسين والواقع أو الملك، ما عرفوا. لو عرفوا هذه ما صح لأحدهم أن يحتسي شرابا يضعف عقله أو بدنه، ما استطاع مؤمن أن يدخل أي ضار على نفسه، لأن النفس هذه ليست له، باعها وهي أمانة في عهدته لله عز وجل. فلهذا لا يحل لمؤمن أن يدخل على نفسه أذى، لا على عقله ولا على جسمه بعظامه ولحمه، لأنها أمانة مودعة عنده، يوم ما يطلبها المؤتمن تقدم له. والذين يحتسون السموم ويشربون المخدرات ويهددون أو يهدمون بنيانهم في المعاصي والجرائم والسهرات وما إلى ذلك، هؤلاء أضاعوا أمانة الله ولا لا؟ لو نادى منادي إمام المسلمين حي على الجهاد مع الأسف مريض، لماذا تمرض؟ لماذا تدخل المرض على نفسك؟ ألست أمانة لله؟ ما بعث نفسك واشتراها الله، كيف لن تعمل بجسمك هذا؟ أما المال لا تسأل، الذي ينفق درهما ريالا قرشا كذا في معصية الله أعوذ بالله منه شر الخلق، أيعطيه مولاه ويشتريه منه وينفقه ضده؟ تأملوا هذه. وهبك مالك ونفسك ثم اشتراهما منك وتركهما مان عندك، لما يطالب بهما تعطيهما، واذا بك تنفق ماله ضده فيما يكره تتحداه. والله لو يشعر العبد المؤمن بهذا الشعور يغمى عليه. فلهذا كل من ينفق دينار ودينار في معصية الله وقف هذا الموقف الشائن الذي هو أسوأ موقف. ونبدأ بالذين يشربون الدخان والشيشة والكوكايين والهراوين، والذين ينفقون أموالهم على الزنا والعهر والباطل، والذين ينفقون أموالهم في القمار واللهو والباطل، حتى الإسراف في الأكل والشرب لا ينبغي. القصد القصد، هذا مال الله ما هو مالك، لا تسرف. إذن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وبينك سورة التوبة إذ قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال ابن عباس إلى 1000 1000 وألف الألف مليون. إذن وأخيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. انتبهوا أيها المؤمنون اعلموا أن الله يقبض على من يشاء ويقلل ماله وطعامه وشرابه ابتلاء له يصبر أو يسخط ويبسط ويوسع على من يشاء امتحان أيشكر أم يكفر. ومن هنا إذا طلب منك مولاك أعطي منعك العطاء ما يغنيك ولا يدفع الفقر عنك أبدا لأن الإغنى والإفقاء هو الذي يديرهما ابتلاء وامتحانا. وبهذا تشجع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفتم كيف كان ينفقون. اللهم اجعلنا من محبين. بعد هذا جاء السياق ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا الحادثة الآتية والقصة الآتية والعبرة عبارة يعبر بها المؤمنون بحور الضلال والشقاء والخسران. ثم رسول الله من أين له أن يقص هذا القصص ويأتي بهذه الأحداث كأنها الآن تقع بينهم؟ هذه علامة أنه رسول الله وما أنكر رسالته أحمق مجنون لا قيمة له. هل استطاع اليهود أن يردوا كلمة واحدة من هذا؟ الآية تنزل واليهود بطوائفهم الثلاثة وهم علماء والعرب جهال هل استطاعوا أن يردوا على رسوله كلمة واحدة؟ ما استطاعوا لأنه يتلقى غضا طريا من الملكوت الأعلى. ألم تر إلى الملأ؟ ما المراد بالملأ؟ الملأ الجماعة الذين يملؤون عينيك وقلبك بالمهابة وهم أشراف الناس وساداتهم وأغنياؤهم وأهل الحل والعقد فيهم الذين يملؤون العين والقلب هم ملأ. من بني إسرائيل أي من أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. من بعد موسى أي من بعد وفاة موسى بقرون متى؟ لما أغناهم الله بعبادتهم وطاعتهم وصلاحهم واستقامتهم لله على دين الله عز وجل وداخلهم الربا والزنا والكعب العالي يعني كل مجتمع الإسلامي اليوم وهو يتهيأ للنقمة الإلهية. إذن سلط الله عليهم البابلين شردوهم مزقوهم طردوهم من بلادهم ساموهم الخصة. لما يا رب تفعل بهم هذا؟ أليسوا أبناء أنبيائك؟ نعم. عصوني فسقوا عن أمري خرجوا عن طاعتي حاربوني فأذقتهم هذا البلاء وإن كانوا أبناء الأنبياء. أما أذاق الله أمة محمد أطهر الأمم وأطفاها ما أذاقها البلاء والعذاب والشقاء؟ أين الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي حولوهم إلى شر الخلق؟ أين الأندلس بجنة الإسلام الخضراء تحولت إلى صلبان وشياطين. وأخيرا أما استعمرتنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا, أين ممالك الهند الإسلامية وضعت بريطانيا تحت حوافرها؟ أين صح هذا ولا باطل؟ لما فسقنا عن أمر ربنا وخرجنا عن طاعته؟ أمضى الله تعالى فينا سننه, ولله السنن لا تتبدل ولا تتحول. ما نحن بأشرف من بني إسرائيل, بنو إسرائيل أبناء الأنبياء, سلط الله عليهم البابليين من جهة العراق وهم في فلسطين وما حواليها, فشردوهم. كيف فعلوا بهم؟ كما فعل اليهود اليوم بالمسلمين في فلسطين, سواء بسواء. هذه خيالات أو حقائق؟ ما شرد إخواننا الفلسطينيون فنزلوا في كل مكان. آمنا بالله بسبب ماذا؟ الخروج عن منهج الحق ومنهج الطاعة لله ورسوله. من أكل ثم مات أحب أم كيف؟ أليس كذلك؟ قال ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أخذوا يتحمسون, طالت مدة الاستغلال الاستعمار, وأخذوا يفكرون, ونبتت نابتة قوية شجاعة, ابعث لنا ملكا. وهذا النبي قيل هو شمويل أو شمعون, والعبرة ما هي بالاسم, حسبنا لو كان الاسم فيه فائدة لذكر الله تعالى. من نبي من الأنبياء؟ الأول كان حزقيل صاحب الوباء, هذا شمويل, ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. والله ولا تقول الشيخ جنة, لو عرف هذا إخواننا الفلسطينيين عرفوه معرفة يقينية وإيمانية, والله لأخرج اليهود منذ 40 سنة. كيف؟ فقط يبحثون عن ملكا يملكونه وإماما يقودهم ويطيعونه. إذا قال صوموا صاموا, إذا قال هللوا هللوا, إذا قال اجلسوا جلسوا. لا يزال يترقى بهم حتى يصبحون قوة لا تقهر. لكن ما فعلنا, ما هي النتيجة؟ لا نجاح ولا فوز. ثانيا أوضح من هذا إن شئتم قولوا, قاتلنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا وأخرجهم بلادنا, هل أقمنا دولة إسلامية؟ أجيبوا, مثل ما بايعنا إماما ربانيا يقودنا إلى حياض الكمال في الدنيا والجنة في الآخرة. كل يريد أن يكون هو الملك الحاكم. فلما لا يتعين إمام الفوضى, ينجح الشعب ويستقل, وكلمة إمام وملك لا 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 ما ينبغي, بل يبحثون عن أي ملك يريدون ذبحه. كلمة ملك ما يقبلونها حتى ما يقيموا دين الله. الهروب من بيعة إمام هو الهروب من أن يعبد الله عز وجل. ما يريدون أن تقام الصلاة ولا تجب الزكاة ولا يحجب النساء ولا يمنع الربا ولا يفرض الجهاد أبدا, ما يريدون. فيموت النساء والرجال الأطفال 10 سنين 7 سنوات ويستقل الشعب من فرنسا إلى إيطاليا وهم يتنكرون للإسلام. أسألكم بالله هل سعدوا في أي بلد؟ طابوا وطهروا تآخوا وتناقوا الخزي والعار والشنا والحرب والبكر؟ لا إله إلا الله. وما كانوا فيقوا ما زلنا. وآخر رمية تذكرون أيام الجهاد الأفغاني والشيخ يقول إنه جهاد فيه دخل وتغضبون أنتم وتقول هذا ماذا بي وسبوا ما شئتم كيف دخل؟ والله لفيه دخل وعاقبته سوءا ونتائجه مرة. ومع هذا ما تذكرون كنت أقول اسمعوا لا يحل لمؤمن أن لا يراه الله في ذلك الجهاد إما بنفسه إن كان أهلا لذلك أو بماله إن كان له مال أو بدعوة إخوانه على أن يساعدوا وينفقوا أو بدعائه صباح مساء لإخوانه. ومع هذا ذهبنا إليهم وبينا لهم وانتدبنا شيخنا أطال عمره الباز حفظه الله وذهبنا إليهم ودخلنا معسكراتهم اجتمعوا على إمام وبايعوا وحدوا كلمتكم وصفوفكم. قال أحدهم هذه الجبهة الفلانية صاحبها جعلها مصيدة للفلوس ما إن سمعنا لكريم من قائد من قواته حتى انهار قوانا وعرفنا مصيرنا. وبعد انهزمت روسيا وتحطمت بجهاد المؤمنين والمؤمنات بالدعاء وبالإنفاق بسبيل الله. وبعد انهزمت روسيا وتحطمت بجهاد المؤمنين والمؤمنات بالدعاء وبالإنفاق بسبيل الله وأعظم بلاد أنفقت في هذه البلاد وهزم الله روسيا. هل استطاع إخوانا أن يقيموا دولة إسلامية؟ استطاعوا. أقيمت بينهم صلاة، حطمت هكذا بديهم مشاهد الشرك والباطل والخرافات؟ لا لا. لما ما بايعوا إماما على قيادتهم إلى رضوان الله عز وجل. هذه الآية عجب وإلى لا؟ قالوا ابعث لنا ملكا، ابعثوا، ما ندري من تخرجوا حتى من الأرض، لا بد، ما نقاتل بدون إمام، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. في سبيل الله وإلى لا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد الله ويحكم شرعه في عباده. فقال لهم النبي عليه السلام هل عسيتم قراءة سبعية؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ومعنى هذا يقول أنا أتوقع أنكم إذا كتب عليكم القتال ما تقاتلون. عرف ظاهرا وباطنا، عسى للترجي ولا لا؟ معنى أنا أتوقع أنه إذا كتب عليكم القتال لا تقاتلوا. وصدق، وفرض الله عن القتال وانهزموا. آلاف رجعوا مهزومين وما قاتل إلا 313 على عدة قوم بدر، أصحاب بدر، أو 413 كما سيأتي بيان ذلك في الآيات. ابعث لنا ملكا، عرفتم الآن يطالبون بإمام يقودهم وإلى لا؟ في إمكانهم هم أن هذا يولي هذا وهذا يبايع هذا وهذا يبايع هذا وتظهر الفوضى والهزيمة من أول يوم. لا بد من بيعة إمام. وهذه الانتفاضات التي يسمونها في بلاد العرب المسلمين جماعة عفراسة وتطالب بالحكم وبدون بيعة أمتهم لهم مآلهم التمزيق والتشريد والدمار والخراب. لا بد من بيعة إمام. لما للبيعة؟ ليأمر فيطاع وينهى فيطاع، لتجتمع كلمة الأمة. إذا قال الله أكبر كبروا جميعا، أما أن يقول الله أكبر يغني كيف يقودون أمة؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، والحال أن أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ما لك يا نبي الله كيف ما نقاتل؟ وهو يعرفهم ظاهرا وباطنا، تربى معهم وعايشهم، ما هو ماهل لأن يقاتل. وصح هذا ولا لا؟ خرج يقودهم طالوت فنهزموا ورجعوا إلى ديارهم يساقون، وما استمر مع طالوت إلا 413. والآن هؤلاء يطالبون بالجهاد، والله العظيم ما هم بأهل. لما ما ربوا في حجور الصالحين؟ ما تكون تكوين ربانيا سليما صحيحا؟ ما ينقاد 3 أنفار منا واحد يطعن في الواحد، ما هو 1000 واحد يسب ويشتم ويعيا وكذا. لو تسمعون ما يقال في هذا الشيخ المجنون ذا نبء عميل وكذا، لا إله والله ما أنا بذنب ولا عميل إلا لله عز وجل، ويقولون كذا. قالوا السعودية بنت له عمارات، والله العظيم والله ما بنى فيه لبنة واحدة، لكن أمة هابطة هذا شأنها. ما يستحي المؤمن أن يتكلم وهو لا يعلم، ما يحل للمؤمن، وهذا سبب فتنتنا، نتكلم بدون علم. قيل وقال وحرم الله هذا على لسان رسوله إيه؟ عرفتم سر الإمام ولا لا؟ لتكون الكلمة واحدة والطاقة واحدة، ما كل واحد يقول ويعمل كما يشاء، ما نستطيع أن نجاهد. قال وليما وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا، رجعوا الوراء هاربين، إلا قليلا منهم 400 من 30,000 أو 40,000. وامتحناهم كما سيأتي بنهر الأردن. اسمعوا، نحن في زمن عطش في الصيف، سوف نمر بنهر وقد منعكم الله من الشرب منه، لا تشربوا إلا من اغتاف غرفة بيده أو فقط يبرد قلبه، امتحان لهم. ما إن وصلوا إلى نهر الأردن أكبوا عليه كالبهائم، اشرب اشرب اشرب، وما نجا الا 314. هذه عدة قوم طالوت، وكانت عدة اهل بدر، والباقي انهزموا. وهؤلاء المؤمن الصابرون بقيادة هذا البطل الكريم طالوت نجحوا ومزقوا جيش البابليين وهدموه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، بعث لكم طالوت ملكا عليكم يسوسكم ويطوزكم حيث تقاتلون وتنتصرون وتسترد دياركم ومركزكم في العالم. قالوا أن لا يكون المسألين كيف أنا ما يصلح ما هو من أولاد لاوي ولا من أولاد يهودا هذا من أولاد بنيامين نريد ملكا من أصالة وجدارة كأولاد يهودا الملك فيهم أو من أولاد الأنبياء كبني لاوي أما بنيامين لا ما يصلح هذا لو كان هناك عاقل يقول هذا كلام لنبي يعترضون على نبي طالبوا بأن يسأل الله لهم وأعطاهم يقول لا كيف يقول لهمك علينا ونحن أحق بالملك منه نحن أبناء يهود وأبناء لاوي كيف نقبل هذا اختلفوا لنا وهل المسلمون اليوم يختلفون والله لا يجتمعون هم مختلفون ولا لا لو كانوا مؤمنين صادقين كما قررنا هذا 40 سنة والله لاجتمعوا في هذا الروضة وبايعوا إماما لهم وأخذوا القرآن دستورا لهم وأصبح العالم الإسلامي تحت راية واحدة ولا يكلفهم شيئا أبدا لعل يواهم يمرضون يفتقرون يصابون بماذا والله لا ترتفع راية لا إله الله في العالم وخاصة هذه الظروف ما المانع ما أنت حاكم وإلا لا رئيس دولة يجتمعون 40 نفر أو 50 بايعنا فلان على كتاب الله وسنة رسوله أنت إمام المسلمين ونحن ولاة وقادة جيوش في العالم الإسلامي لما ما يفعلون ما يستطيعون أحزاب جماعات ما استطاعوا يا شيخ أحزاب جماعات في البلد ما اتفقوا كيف تفترق الدول نستر إذن ما ربينا في حجور الصالحين الجهل ظلامه ولي هبط بنا قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال هذا فقير ثبتم ما عنده ثروة ولا مال ولا وما هو من أبناء الملوك ولا أبناء الأنبياء ما هو معقول يا حزقيل أو يا شمعون عرفتم الاعتراض ولا لا قال اسمعوا إن الله اصطفى عليكم المفهوم ما دام الله اختاره يبقى لنا كلام تكلموا لأنهم فساق وظلم وهاجين ومعيزين لأنهم في وقت هبوطهم ولا لا أبعد أن يقول إن الله اصطفاه يبقى واحد يتحرك آمنا بالله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم كان أطولهم قاما وقيل هو ابن عجوز وهذه العجوز لما بلغت 60 سنة سألت الله أن يرزقها ولد فرزق الله هذا الولد طالوت لعل طالوت مأخوذ من الطول باللغة العبرية كان أطولهم لأنه قالوا بسط في العلم والجسم كان أعلمهم وأقواهم بدنا وهنا اختيار الله عز وجل للملك يجب أن يكون من العلماء من الأفاضل من أهل القوة البدنية والعقلية من آتي بضعيف ونوليه يعجز ويشتت الأمة هذا تدبير الله عز وجل والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم هنا لطيفة في قولهم فقد أخرجنا من أبنائنا من ديارنا قالت العلماء حب الوطن فطري في الإنسان واسمع هؤلاء ما قالوا خرج من ديارنا، يعني شوق إلى ديارهم والعودة إليها وإلى لا. ويقوي هذا ويبلوره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خارجا من مكة مهاجرا وغادرها واستقبله قال إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوك ما خرجت. لما غادر مكة في تلك الحال استقبلها ونظر وقال إني أعلم أنك أحب البقاع إلي، أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. لكن حديث العامة حب الوطن الإيمان هذا باطل، يكتبونه في اللوحات وكذا، هذا ما هو حديث. حب الوطن الإيمان ليس بحديث أبدا، ولكن حب الوطن فطري غريزي، الإنسان حيث وجد يتوق ويشتاق لذلك المكان، أما من الإيمان ليس من الإيمان. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 4 ليلة 5 من شهر رجب لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في دراسة كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي والعالم أجمع، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق لنا هذا الموعود. الآيتان أو الآيات السابقة التي درسناها الليلة الماضية أعيد تلاوتها، وتفكروا وتذكروا، لها ارتباط بالآيات الآتية. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. ملأ بنو إسرائيل أشراف كما عرفنا من علماء وأخيار، من بعد موسى أي بعد وفاة موسى بقرون، إذ يعقوب عليه السلام كان بأرض فلسطين، ثم لما أخذ ولده يوسف عليه السلام وبيع كما علمتم، واشتراه العزيز بالديار المصرية، وشاء الله عز وجل أن يجمع بين يوسف وإخوته ويعقوب، ثم كانت فترة نورانية، ولما غشاها ظلام الفسق والفجور والخروج عن طاعة الله ورسوله ابتلاهم الله فسلط عليهم العمالقة، ثم بعث الله موسى عليه السلام، وطالب فرعون بأن يخرج ببني إسرائيل من الديار المصرية، وامتنع فرعون وأراه الله الآيات التسع، وكسر الله فرعون وهزمه، وخرج موسى ببني إسرائيل. لما خرج بهم كان الذي تم، لأنهم ما تربوا تربية إسلامية في حجور الصالحين فكانوا جبناء ومختلفين وخرافيين، ما إن شاهدوا قوم على ساحل البحر الأحمر يعبدون العجل حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم عليهم، وحصل أن الله حرمهم من دخول الديار الفلسطينية وكتب عليهم التيه 40 سنة لعصيانهم لعدم طاعتهم لله ورسوله 40 سنة. ومات موسى عليه السلام ومات هارون عليهم السلام وتولى بني إسرائيل يوشع بن نون، هذا تلميذ موسى عليه السلام، وقادهم ودخل والحمد لله واحتل البلاد وأدب العمالقة وانتصر وكانت الدولة. مضت فتى والناس في رخاء وطهر وصفاء، فجاءت الشهوات والأهواء والأطماع ففسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته وأعرضوا عن ذكره وكتابه كما هي حال المسلمين في فترات من الزمان معروفة. إذن فسلط الله عليهم العمالقة فشردوهم شتتوهم مزقوهم أذلوهم أهانوهم، ولما نبتت نابتة جديدة قالوا إلى متى ونحن مشردون، هيا بنا نطالب نبينا شموين بأن يعين لنا ملكا ونقاتل تحت رايته ونسترد ديارنا وبلادنا. اسمع القصة كما ذكرها تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا اختاره لنا وقدمه لنا وابعثوا بعثه نشاهده. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ قال: أتوقع أنه متى فرض الله عليكم القتال ما تقاتل، لعلمه بضعفهم وخوارهم واختلافهم وهبوطهم، وكان حكيما، وكيف لا وهو نبي الله شمويل. فردوا عليه قائلين: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، كيف؟ قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا مهزومين معرضين إلا قليلا منهم، 30,000 أو 50,000 ما صبر ولا رضي بالقتال سوى 313 رجلا. هذا الواقع. فلما كتب عليهم القتال تولوا هاربين معرضين عن المواجهة إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. وقال له نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت هذا بعض الروايات تقول إنه ابن عجوز ويلقب بابن العجوز لأن والدته كبرت سنه شاخة ما ولدت وتوسلت إلى الله بأسماء وصفاته فرزقها الله هذا الولد، فكان يعرف بابن العجوز وكان طويل القامة بحيث إذا وقفت تريد أن تمس رأسه وترفع يدك حتى تضح على رأسه. طالوت من الطول ملكا أي إماما يقودكم إلى الجهاد. بالأمس ما ننسى أنه لا بد من قيادة رشيدة، لا بد من إمامة، لا يصح للمسلمين أن يقاتلوا متفرقين مختلفين ينهزمون وينكثرون. لا بد من إمامة تضللهم رايتها فيأتمنون بأمرها وينتهون بنهيها. هذا الذي شاءه الله. وقد قلنا لكم لما قاتل المسلمون من أندونيسيا إلى موريتانيا المستعمرين الغربيين ما قاتلوهم تحت قيادة ربانية شرعية، فلما انتصروا على العدو الكافر ما أقاموا لله دولة ولا سلطان، ما أقاموا حتى الصلاة ولا جبروا حتى الزكاة ولا حرموا أدنى شيء مما حرم الله. لما مسر ما هناك إمام قائد رباني يأمر وينهى، جماعات وأحزاب ونعرات ما استطاعوا أن يقيموا دولة إسلامية. والحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا خرج ثلاثة أنفار إلى سفر ينبغي أن يعينوا أحدهم إماما لهم، ثلاثة أربعة عشرة أيما جماعة لا بد من أمير لهم حتى ما يختلفوا ويلعن بعضهم بعضا. كلمة المسلمين يجب أن تكون واحدة لأنهم يحملون راية الإنس والجن كلهم أعداء لها، ما يريدون أن يعبد الله وحده أو تقوم شريعته أبدا من شياطين الإنس والجن. فلا بد أن تكون تلك الأمة متحدة في الكلمة، متحدة في الرأي، متحدة في الشريعة. فالخلاف شر كله. فانظر ما قاتل بنو إسرائيل جماعات منظمات كما هم الآن، قالوا لا ابعث لنا مالكا نقاتل تحت راياته. نظر نبي الله شمويل إلى ضعفهم وعدم تربيتهم وخوارهم قال ما أنتم بقادرين. فقالوا كيف وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وصدق الله وصدق عبده ونبيه، قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلهذا يجب أن يتربى المؤمنون في حجور الصالحين على الكتاب والسنة على النور الإلهي، وإلا هم غثاء كغثاء السيل أن يقودون العالم ويسودون البشرية. إذن وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كان المفروض يقولون آمنا بالله مرحبا الحمد لله، وما قال أنا بعث لهم، الله بعث بوحيه قال عين لهم فلان يقودهم. فلما كانوا في ذلك الهبوط الخلقي والروحي والعلمي قالوا أنى يكون له الملك علينا، ما هم من أبناء يهوذا الذين فيهم الملوك ولا من أبناء لاوي الذين فيهم الأنبياء، هؤلاء من أولاد بنيامين أخو يوسف. فما ما نقبل هذه، وهذا كلام يقوله مؤمن يرد على رسول الله ونبيه. عرفتم العلة وإلا لا؟ جهالة بعداء عن الأنوار الإلهية. فواجهوا نبي الله بهذه الكلمة أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، نحن أحق بالملك منه لأن أبناء الملوك أو أبناء الأنبياء هو ليس من هؤلاء ومن هؤلاء، ولم يعط المال الكافي فقير ابن عجوز. كيف هذا؟ فقال نبي الله شمول إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسط في العلم والجسم. وهنا من أراد أن يؤمر أميرا لابد ينظر إلى بدنه وقوته وإلى علمه وإدراكه. العلم الذي نعني غير الثقافة الغربية الأوروبية أوساخ، العلم الرباني، العلم بالله تعالى وبمحاب ومكارهه وكيف تؤدى تلك المحاب وكيف تجتنب تلك المكاره. العلم بما عند الله لأوليائه وما لدى الله لأعدائه، هذا العلم مع قوة البدن قادر على البيان والكلام والمشي والقيام، أما المريض الضعيف ما ينفع في هذا الباب. قال وزاد بسط في العلم والجسم والله يؤتي ملك ومن يشاء. لا تعترضوا على الله، الله يعطي ملك ومن يشاء، العبيد عبيده وهو الذي يملك من شاء من عبيده. وقد اصطفى طالوت والطاعون من بينكم لأهليته للقيام بهذه المهمة، قيادة الجيش لإنقاذ البلاد من المستعمرين. إذن والله يؤتي ملكه من يشاء، زيد والله واسع عليم، واسع العلم والمعرفة والقدرة والطاقة، عليم بكل ما يحدث في الكون قبل أن يكون، فليسلم له ولا لا. إذا اختار الله زيدا أو إبراهيم بقي للأحمال الحمق أن يقولوا لا، وهو الواسع القدرة والعلم والإحاطة بكل شيء، العليم بخفايا الأمور والظاهر والباطن عنده سواء. ما ينبغي أن يرد هذا عليه وهو هكذا. هذه الآية درسناها بالأمس، والآن وقال لهم نبيهم. من نبيهم؟ شمويل. ماذا قال لهم؟ إن آية ملكه العلامة الدالة على أن الله اختاره واصطفاه وملكه أمركم ليقول لكم، آية ذلك وعلامته أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إذن ما المراد من التابوت؟ التابوت صندوق خشب من نوع الراقي، وقد يكون مطلق الذهب في بعض جوانبه لرفعته. هذا التابوت ماذا فيه؟ قال فيه سكينة من ربكم. ما هي السكينة؟ ذهب بعض أهل التفسير ولعلهم ينقلون عن بني إسرائيل، قالوا في السكينة إنها حيوان كالهر له جناحان وذنب كالهر ولعينيه شعاع إلى آخر ما وصفوا بهذا. وهذا مروي عن بعض المفسرين كمجاهد، ومجاهد أهل ذلك، لكن ما دام مروي عن بني إسرائيل قد تكون خرافة. وعليه فالسكينة، بين لنا الرسول السكينة، أما قال للذي كان يقرأ سورة الكهف وقد ربط فرسه في شجرة، وإذا بريح تلف حوله وشردت الفرس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل وكذا وكذا، قال تلك السكينة جاء في سماع القرآن. مالك؟ وحديثنا الذي نعيده أما قال إلا نزلت عليهم السكينة، مالك؟ سكننا وجعلنا هذه ساكنين. إذن والسكينة الهدوء والطمأنينة والاستقرار وعدم الاضطراب وعدم الخوف وعدم القلق. إذن فهذا التابوت ماذا قال تعالى؟ فيه سكينة من ربكم، أي لقلوبكم، بمجرد ما يوجد هذا التابوت بينكم تهدأ نفوسكم وتسكن وتطمئن بسبب هذا التابوت الذي يحوي من الآثار كذا وكذا وكذا. وبقية مما ترك آل موسى، في عصا موسى، فيه نعاله، فيه التوراة التي أخذت منهم، فيه آثار من هارون، هذه كانت مجموعة في صندوق ملأم مطلب الذهب، وكانوا يعتزون بها إذا وجدت فيهم سكنت نفوسهم. هذا التابوت لما استولى عليهم العمالقة أخذوه إلى ديارهم، أخذوه إلى ديارهم وبقي عندهم في معارض التحف. وإلا من تدبير الله عز وجل أنهم والعياذ بالله تعالى أصابهم داء البواخير وأصابهم قحط، فتساءلوا فقالوا هذا بسبب تابوت بني إسرائيل، فهيا نرده عليهم. هكذا تقول الرواية. فوضعوا في عربة تجرها الخيل أو البغال أو الأبقار أيضا، ووجهوها نحو بني إسرائيل فساقتها الملائكة حتى وصلت بها إلى مجتمع أو مخيمات بني إسرائيل. إذ قال تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. حمل الملائكة لا بأس أن تكون الملائكة تقود العربة وتوجهها، وإلا كيف الحيوان يعرف من منطقة إلى منطقة؟ ولا مانع أيضا أن الملائكة تأخذ الصندوق بما فيه وتضعه بين أيديهم، ولا منافاة بين هذا وذاك، إذ هذا فعل الله وتدبيره. آية أن الله وكل بهم أو ملكهم أو ملك عليهم طالوت هذه أعظم آية. فجأة يجدون التابوت بين أيديهم، يبقى شك واضطراب في نفوسهم؟ ما من حق يبقى شيء. أكبر آية، هذه أكبر علامة على أن الله حقا قد ملكهم طالوت، إذ قال لهم نبيهم إن آية ملكه عليكم أن يأتيكم التابوت. من أين يأتي؟ من عدو، من بلاد بعيدة، فيه سكينة من ربكم، بمجرد ما يقع بينكم تسكن نفوسهم وتهدأ القلوب وتنتهي المخاوف وينتهي الهزائم المعنوية لوجود هذه البركة، لأن هذا التابوت فيه آثار موسى وهارون، منها العصا، منها نعل، من نعالهم، ثوب من ثيابهم، آثارهم. إذن تحمله الملائكة ما قالوا كيف، المهم أن يوضع بين أيديكم. الملائكة ساقط كذا أو نقلته كله وصل بإذن الله عز وجل. وتدبيره إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، وإذا كنتم كافرين لا تؤمنون بالله ولا بآياته ماذا نسمع. وهذه والله لأكبر آية تدل على أن الله قد ملك هذا العبد الصالح طالوت عليهم. لماذا؟ ليجمع كلمتهم ويقودهم إلى الجهاد لإنقاذ ديارهم وأهلهم. فلما فصل طالوت بالجنود، انفصل وقاد الجنود، قال لهم اسمعوا إن الله مبتليكم بنار، مختبركم ممتحنكم، لأنكم أخلاق امتحان بنار في شدة القيد وشدة العطش. وقيل هذا النهر نهر أردن، انتبهوا فمن شرب منه فليس مني، اللهم إلا من اغترف غرف بيده أطفأ بي لهب العطش. إذن ومشوا الجيش بقيادة الملك طالوت عليه السلام. بعد يوم يومين ثلاثة وصلوا إلى دائرة الامتحان وكانوا عطاش، ما إن وصلوا إلى النار حتى أكبوا عليه يكرعون، ونسوا ما أخذ عليهم من العهد. إذن فشربوا منه إلا قليلا منه. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القليل 313 و14 أو 13 على خلاف، على عدة قوم بدر أصحاب بدر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عير أبي سفيان، وكتب الله القتال وجمع بينهم في بدر، كانوا 314 رجلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم على عدة قوم طالوت وبينهم قرون عديدة. إذن فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لما جاوزوا النهر وشربوا وقربت المواجهة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما نستطيع هذه الهزيمة. إذن وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم المؤمنون الموقنون، وعبر بالظن عن اليقين لأنه غيب ما هو مشاهدة، فيعبر عنه بالظن والمراد به اليقين. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم الذين يؤمنون بلقاء الله بعد الموت ويوم البعث والنشور، أي المؤمنون بلقاء الله باليوم الآخر، ما هم ملاحدة ولا كفار ولا مشركين. ماذا قالوا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. علماء علماء، ولهذا عبروا بهذا التعبير نور إيمانهم ومعرفتهم، ليسوا كأولئك رعاع السفلى، ثبتوا. نقاتل كم من فئة قليلة في التاريخ غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.